الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا بفضل الله عز وجل من مرحلة النفخ في الصور، مرحلة الحشر وما يتعلق بها من أهوال وكيفية الخلاص من هذه الأهوال، وانتقلنا بعد كده إلى مرحلة الحوض، وعرفنا إيه الأعمال اللي تؤهلنا للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال التي تكون سبب في طرد الإنسان من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا من بعد الحوض إلى الشفاعة، عرفنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين وأنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمت معكم أيضا عن شفاعة الأعمال الصالحة وعن شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحساب، إلى العرض والحساب وتطاير الصحف، ثم من بعد ذلك الميزان، وختمنا بالحديث عن الميزان. بعد ما بتنتهي مرحلة الميزان، يأذن الله سبحانه وتعالى ويأمر الله سبحانه وتعالى العبادة أن يمروا على الصراط، أن يمروا على الصراط. والصراط عندنا مليان مشاكل ومليان أهوال، والشرع عندنا وضح لينا ما هي هذه الأهوال وما هي الأعمال المنجية على الصراط بإذن الله عز وجل. يمكن أول مشكلة من المشكلات المتعلقة بالصراط هي دقة هذا الصراط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني من حديث ابن مسعود: حده كحد الموسي، دقيق جدا وحد جدا. وثبت في صحيح مسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخبرنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. سبحان الله، أمر شديد، وده محتاج أن الإنسان إذا أراد أنه يمر على الصراط لازم يمر عليه سريعا، لأن المرور ببطء معناه أذى شديد جدا لهذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون الإنسان سريعا يوم القيامة، وانتبهوا للميزان الدقيق قوي ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة: فيمر أولهم كالبرق، شفت البرق؟ فقال حذيفة: يا رسول الله، كالبرق. قال: أرأيت يا حذيفة كيف يذهب ويجيء في طرفة عين؟ في ناس يوم القيامة هيمروا كالبرق. ليه؟ هنعرف الآن. ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالرجل المسرع، ومنهم من يقف طارة فيسقط فتلفحه النار ثم يقوم. والنبي ذكر أيضا في بعض الروايات أن منهم من يحبو حبوة، هيزحف على النار زحفة حتى يمر من على الصراط، فإذا نظر وقد مر على هذا الصراط يقول: الحمد لله الذي نجاني منك. فحدة الصراط ودقة هذا الصراط، ومش كده وبس، ده الصراط على جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الصراط على جانبتي جهنم، تحت الإنسان جهنم. فتخيلوا هول إن الإنسان بس ينظر في النار، ده رعب، ده رعب شديد. كذلك أيضا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فيقول: هم في الظلمة دون الجسر. ففي ظلام شديد على الصراط، انت محتاج تعدي، هتعدي ازاي في هذا الظلام؟ فانت محتاج لنور. تعالوا بعد ما عرفنا المشكلات دي نضيف عليها مشكلة اخرى، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان على الصراط حسك وكلاليم، يعني موكلة باقوام، يطلع الخطاف من دول ياخد واحد وينزله في النار. فيا ترى كيف النجاة، كيف النجاة على الصراط؟ شوفوا، أما المشكلة المتعلقة، أما المشكلة المتعلقة بدقة الصراط، فدي محتاجة أمرين، محتاجة ثبات للقدم على الصراط وسرعة. أما السرعة فالنبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كريح المرسلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الميزان ده بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم. يبقى عملنا الصالح هو اللي هيجرينا يوم القيامة على الصراط بعد فضل الله عز وجل. طول ما انت حريص على الاجتهاد في العمل الصالح هتمر بسرعة يا ابني. طول ما انت حريصة على ملء اليوم بتاعك وملء الوقت بتاعك بطاعة الله هتمر بسرعة يا بنتي، هتمر أسرع من البرق. طب والثبات على الصراط؟ شوفوا بقى، أما الثبات على الصراط فمحتاج لأمور. أول شيء منها، وده من أهم الأمور على فكرة، من أهم الأمور، سعي الإنسان في قضاء حوائج الناس، به يثبت الله قدمك على الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له إلا ثبت الله عز وجل قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. يبقى اليوم الأقدام فيها تزل من على الصراط، مين اللي القدم اللي هتثبت على الصراط؟ هي القدم اللي كانت بتسعى دائما في قضاء حوائج الناس. امرأة مريضة بيسعى معها في المستشفيات علشان يوفر لها العلاج ويوفر لها عناية طيبة. الدكتور اللي شغال في المستشفى فلقى واحدة لا معاها واسطة ولا معاها حد، فخدها كده وفضل ماشي معاها لحد ما خلصها الأوراق بتاعتها. الرجل اللي عالم ان في حد في العيلة يتيم، بنت يتيم عايز يتزوج، راح لف على ناس جمع مبلغ علشان يزوجها. اللي سعى في قضاء حوائج الناس ده صاحب القدم الثابتة على الصراط اللي تمر بإذن الله عز وجل يوم القيامة كالبرق. 2، نقل الخطوات إلى المساجد. اللي بإذن الله تبارك وتعالى كان بينقل خطوات رجلي للمساجد، ده اللي بفضل الله تثبت قدمه بفضل الله يوم القيامة. الأمر الثالث صلة الأرحام، والأمر الرابع أداء الأمانة. اللي هيكون وصل للرحم وحفظ الأمانة، سواء في عمل سواء في مال أو شيء حد ائتمنه عليه، هم دول اليوم القيامة هيعدوا على الصراط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يضرب الصراط على جنبتي جهنم، ثم يرسل الله الأمانة والرحم، فكان على جنبتي الصراط. الإمام النووي بيقول إيه؟ قال: فمن أدى الأمانة ووصل الرحم فهذا الذي يمر يوم القيامة على الصراط آمنا يوم القيامة. 4 أعمال مهمة: السعي في قضاء حوائج الناس، إعمال الأقدام إلى المساجد، ثم بعد ذلك الأمانة وصلة الرحم. عملت كده أول واحد يعدي على الصراط يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا مر الإنسان محتاج لنور. أيوة، أنا محتاج نور فعلا، محتاج لنور ينور لي الطريق. إيه الأعمال بالفعل اللي ممكن أنا لو عملتها تنور لي حياتي وتنور لي طريقي وتنور لي الصراط؟ 1، القرآن. القرآن: قد جاءكم من الله نور. على قدر قراءتك للقرآن على قدر ما هيكون النور بتاعك يوم القيامة على الصراط. 2، ودي مسألة مهمة جدا وفي غاية الأهمية، قل من يلتفت إليها. يا جماعة، إعمال الأقدام لصلاة العشاء ولصلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى الظلمات في المساجد بالنور التام يوم القيامة. 3، المحافظة على الصلاة، حافظ على صلاتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور. الصلاة نور. تيجي بقى تلاقي الأعمال دي كلها نورت لك يوم القيامة، يثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعطي الله عز وجل الناس نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره كالنقلة. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلمات المساجد بالنور التام يوم القيامة. مر الناس على الصراط بفضل الله عز وجل، بقت معنا مرحلة هي من أخطر المراحل، وهي مرحلة القنطرة، وهي المرحلة التي يقف فيها العباد لقضاء مظالم كانت بينه في الدنيا. هذه المنزلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق كاملة يوم القيامة إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذه المنزلة هي التي وضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها مدار سعادة العبد وتعاسة العبد يوم القيامة. المنزلة دي يقف فيها كل العباد. علشان إيه؟ علشان المظالم اللي كانت بينهم في الدنيا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: اللي عايز ينجو من المرحلة دي يخلص المظالم بدري بدري في الدنيا. من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم، قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. يوم القيامة اللي هيبقى معانا فلوس نراضي الناس؟ لا، المراضي حسنات وسيئات. هذه المنزلة اللي وضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الحقوق هتتأدى كاملة، بعضها يؤدى بالحسنات والسيئات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا: يا رسول الله، المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، وفي لفظ سفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. المرحلة دي هي اللي هيكون فيها بقى المظالم المتعلقة بالمال والعرض والدم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة آخذا بيد قاتله فيقول: أي رب، سل هذا لما قتلني. دي المرحلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عليها وقال إن الحقوق فيها تتأدى كاملة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكه ظالما له، واحد فيهم الآن ضرب العبد بتاعه وهو ظالم له، إلا أقيد منه يوم القيامة في أرض القصاص، في أرض القنطرة، يضرب هذا الإنسان هذه الضربة بمثل ما ضربها لعبده. وقال صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. حدودها تقام في هذه القنطرة، اللي اتضرب ألم بغير وجه حق يغدو، يعني يأخذ حقه كاملا في أرض المحشر، اللي شتم حد وقذفه بأمه وهو مظلوم يأخذ حقه كامل يوم القيامة. وده يعني اللي ربنا عز وجل قال فيه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الحقوق هتتأدى كاملة. عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، أنا عندي عبدين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، هما بيعملوا كده، وأنا أشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك. فتنحى الرجل وبكى بكاء شديدا، ثم تلا النبي عليه قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: أشهدك يا رسول الله أنهم أحرار لوجه الله. ليه؟ خايف من القنطرة. يا جماعة، ما تضيعوش حسناتكم، ما تضيعوش أعمالكم العظيمة اللي انتوا عملتوها في الدنيا بسبب مظالم للناس، احذروا من مظالم الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة في فيها صلاة وصيام وزكاة وحج، فيظن أنه قد نجا، فلا تزال مظالم بني آدم تتبع حتى يهوي في النار، يهوي في النار. وسبب في كده مظالم بني آدم في الدنيا، تحللوا من المظالم لو عايزين بالفعل تنجوا من القيامة. دي آخر مرحلة، دي آخر مرحلة قبل دخول الجنة والنار. محتاجين ان احنا نحافظ على حسناتنا. عندك مظالم لحد بينك وبينه عشم، اطلب منه انه يقول لك: انا سامحتك، رد الحقوق لأهلها في الدنيا علشان تعدي يوم القيامة. طب الناس ما نعرفهاش، تصدق واعمل أعمال بر وهب ثواب هذه الأعمال لهؤلاء الذين ظلمتهم، علشان ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنك ويعفو عنك يوم القيامة. ثم بعد ذلك يدخل الناس إما الجنة وإما النار، وإما يؤمن به أهل السنة أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، جعل الله عز وجل الجنة دار لأوليائه فيها ينعمون، وأن النار دار لأعدائه فيها يعذبون. ومما يؤمن به أهل الجنة أيضا مع خلق الجنة والنار، يرون أيضا ويؤمنون أيضا إن أعظم نعيم الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم نعيم أهل الجنة أنهم يرون الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وجوه يومئذ ناظرة، أسأل الله يجعلنا إياكم منهم، إلى ربها ناظرة. وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، وفي قراءة وملكا كبيرا. قال الرازي معلقا على هذه الآية، وهذه الآية فيها دليل على أعظم نعيم أهل الجنة وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن لنا في وهو يفسر قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ولدينا مزيد. المزيد هذا هو رؤية العباد، رؤية العباد لربهم تبارك وتعالى، رؤية العباد لربهم تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى الله على أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا يا رب وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيرفع الله عز وجل الحجاب فينظرون إلى وجهه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ده أعظم نعيم أهل الجنة. طب إزاي أنال رؤية الله سبحانه وتعالى؟ إزاي أرى الله سبحانه وتعالى؟ ثلاث أعمال ما ننسهمش أبدا. العمل الأول الحفاظ على صلاة الفجر والعصر، اللي يحافظ على الفجر والعصر إن شاء الله يرى الله عز وجل يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم سترون ربكم يوم القيامة. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس الفجر يعني وقبل غروبها أي العصر فافعلوا. وده العمل الأول. العمل الثاني إطعام المساكين، إطعام المساكين. فأنا لا أعرف عمل يوصل لرؤية لمس لهذا العمل. قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفي النهاية قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. رأوا الله لما أخرج من مالهم للفقراء والمساكين. الشنطة اللي انت بتعملها وتوزع على الفقراء والمساكين اوعى تستقل بيها، فلربما تكون هي السبب الموصل إلى رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. طب والسبب الثالث؟ وأما السبب الثالث فهي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة. قال تعالى الذين أحسنوا، أحسنوا أحسنوا بفعل الحسنات بفعل الطاعات بفعل القربات، دول اللي هيكونوا أهل لرؤية الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا برؤيته، وندعو بهذه الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.